على ماض أضيع بلا جهادي.
وألبسنا رداء العز فضلا لنقهر كل غاز أو معادي. وجد بالعفو واجعلنا جنود.
العشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تطالب أوروبا بالتراجع عن خطواتها والالتزام بالاتفاق النووي بشكل فعال. القضاء العراقي يعلن أن التحقيقات بشأن اغتيال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بلغت مراحل متقدمة. دعوة أممية لإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول بعد الحكم عليها بالسجن. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. طمأن الرئيس حسن روحاني الشعب الإيراني بأن الحكومة عندما تشتري لقاح كورونا من الخارج ستتأكد منه تماما، وبالنسبة للقاح الإيراني فسيتم ترخيصه بعد تجاوزه جميع مراحل الاختبار بنجاح. وأكد روحاني في ختام اجتماع رؤساء السلطات الثلاث أن شعبنا حقق نجاحات كبيرة في الأيام الأخيرة من عام 2020 في مقاومة الحرب الاقتصادية المفروضة من قبل أمريكا وفي مكافحة فيروس كورونا. وقال إنه ناقش مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية الموضوع الذي أكد عليه قائد الثورة الإسلامية بتحييد الحظر أولا، كما اتفق الجميع على التعديلات التي يجب ادخالها على موازنة العام المقبل، وتقرر أن يناقش فريق العمل الاقتصادي للحكومة الموضوع مع نواب الشعب. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن أوروبا هي شريكة للولايات المتحدة الأمريكية في انتهاك الاتفاق النووي، معتبرا أنها أمام فرصة أخيرة للحفاظ عليه. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوزير ظريف أكد هذا الأمر خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، وكان ذلك واضحا من خلال إحصائيات حجم التجارة بين إيران وأوروبا بعد الاتفاق، حيث ظهر مدى عدم وفاء الأوروبيين بتعهداتهم. وأشار سعيد خطيب زادة إلى أن إيران مستعدة للتراجع عن جميع الخطوات التي اتخذتها إثر خروج أمريكا من الاتفاق النووي. وحول قرار مجلس الشورى الإيراني حيال الاتفاق النووي، وصف ظريف طلب ادعياء الديمقراطية في الغرب منا عدم تنفيذه بأنه مسحة مرة، لأن مسؤوليتنا هي تنفيذ قوانين المجلس.
خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، أوضح ظريف أن أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة شاركت في انتهاك الاتفاق النووي، وكان هذا واضحا في الإحصائيات. حجم التجارة بين إيران وأوروبا بعد الاتفاق يظهر مدى عدم وفاء الأوروبيين بتعهداتهم. إيران مستعدة للتراجع عن جميع الخطوات الخمس إذا التزمت الأطراف الأخرى به بشكل فعال.
موضوع برجام رو عرض میکنم.
اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني زيادة تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة استعراض دفاعي ناجم عن الخوف نتيجة أنشطته العدائية التي قام بها في السابق. وأكد شمخاني أن هذه الإجراءات تزيد من فوضى انعدام الأمن، مشددا على أن الهدوء في المنطقة يتحقق فقط عبر مغادرة جميع الوحدات الأجنبية التي تسعى لتعكير صف استقرار بلدانها. شهدت العاصمة الإيرانية طهران الحفل الختامي للجائزة العالمية للأربعين الحسيني بدورتها السادسة، وحمل المهرجان هذا العام عنوان قادة المقاومة وحراس الأربعين، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. ويهدف المحفل لنشر ثقافة المقاومة والترويج إلى القيم العاشورائية وإظهار مشاهد التضحية والفداء التي قدمها الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته. بدوره اعتبر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني عباس صالحي جائزة الأربعين حدثا دينيا واجتماعيا ينقل ما حدث بمسيرة الأربعين لتبقى كصورة توثق اللحظات التذكارية. حول الحفل الختامي للجائزة العالمية السادسة للأربعين الحسيني نستمع إلى التقرير التالي.
تحت عنوان قادة المقاومة وحراس الأربعين، وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى للشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، أقيم في طهران حفل اختتام جائزة الأربعين العالمية السادسة، وذلك بهدف نشر ثقافة المقاومة والترويج إلى الثقافة العاشورائية وإظهار مشاهد التضحية والفداء التي قدمها الإمام الحسين عليه السلام.
جائزة الأربعين تعتبر حدثا دينيا واجتماعيا ينقل ما حدث في مسيرة الأربعين بطرق فنية لتبقى وثيقة توثق اللحظات التذكارية.
الهدف من هذا العمل نقل أحداث هذه المسيرة المؤثرة عبر زوايا مختلفة من العدسات وما تشاهده الأعين لنقله لمن لا يحضر تلك المسيرة.
وخلال الحفل الختامي لجائزة الأربعين العالمية تم تتويج عدد من الفنانين من إيران وخارجها، ومنحت الجوائز لأصحاب الأعمال المختارة من قبل لجنة التحكيم في 5 أقسام، وهي قسم المسابقة الخاصة بالصور الفوتوغرافية، وقسم الأفلام والمذكرات والأفلام الشعبية، وقسم الناشطين في قنوات التواصل الاجتماعي.
40
إن مسيرة الأربعين استعراض بشري وفي نفس الوقت معرض يجسد التآزر والتعاون واعتماد القيم الإنسانية.
الهدف من المشاركة هو تبيين يعني ثورة إمام الحسين عليه السلام، ولكي نعرف من هو الحسين عليه السلام.
جائزة الأربعين سلطت الضوء على المكانة المعنوية والمظاهر الخالدة لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وإبداء مشاعر المحبة والوفاء للإمام الحسين في مناسبة الأربعين، وآداب زيارة الأربعين عند الشعوب المختلفة، وتأثير المشاركة في مراسم الأربعينية الحسينية على حياة الفرد والانطباعات الشخصية حول مسيرة الأربعين.
تعد الجائزة العالمية للأربعين برنامجاً ثقافياً ينظم بغية نشر ثقافة المقاومة وعرض مشاهد للتضحية والفداء مستوحاة من الملحمة العاشورائية التي سطرها الإمام الحسين عليه السلام.
أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن التحقيقات في جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما وصلت إلى مراحل متقدمة. وأكد المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى القاضي حيدر علي نوري أن محكمة التحقيق المختصة استكملت جوانب التحقيق من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه. وتابع أن الأيام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال التي تمت باعتداء جوي أمريكي على موكب الشهيدين سليماني والمهندس قرب مطار بغداد الدولي. صرح مصدر أمني عراقي أن رتلاً تابعاً للقوات الأمريكية تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة في محافظة الديوانية جنوبي البلاد. وأوضح المصدر أن القافلة كانت تحمل معدات لوجستية خاصة بالجيش الأمريكي. وشهدت الأشهر الأخيرة أنشطة ضد الوحدات الأمريكية في المدن العراقية، خصوصا بعد إصرار واشنطن الإبقاء على عديد قواتها في البلاد رغم إصدار البرلمان قرارا يقضي بمغادرتها. وكانت عدة فصائل عراقية هددت بضرب قواعد الوحدات الأجنبية في حال رفضها الانسحاب من البلاد. يحيي العراق وعلى مدار أسبوعين الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، وذلك تحت شعار الشهادة والسيادة. المزيد في التقرير التالي.
تحت شعار الشهادة والسيادة يحيي العراق على مدار أسبوعين الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. شوارع العاصمة بغداد وباقي المدن العراقية زينت بصور الشهداء وأقيمت المهرجانات التأبينية تخليداً لذكراهم.
محبة كبيرة جداً.
هنا في الجامعة التكنولوجية حيث ترك الشهيد أبو مهدي المهندس بصماته فيها حينما تخرج منها عام 1973 كمهندس مدني، استحضر أبناء المهندس دوره الجهادي منذ نشأته وحتى شهادته.
سنبقى أوفياء لدمائهم الشريفة الزكية التي سالت من أجل أن تتوحد الأمة. نقول لأعداء الله، نقول لكل من يحاول زرع الفتنة بين أبناء هذه الأمة أن الأمة موحدة، أن دم الشهيدين قد وحد هذه الأمة وزادها متانة ورسانة.
وتشارك مختلف شرائح الشعب العراقي في إحياء هذه الذكرى في مجالس تأبينية ووقفات احتجاجية ومسيرات لتصل ذروتها في 3 يناير يوم وقوع الجريمة الأمريكية، حيث سيشارك الشعب العراقي في مسيرة ضخمة في العاصمة بغداد وباقي المدن العراقية للتعبير عن استنكارهم للإرهاب الأمريكي.
نستذكر اليوم استشهاد البطلين الخالدين الشيخ أبو مهدي المهندس والشيخ قاسم سليماني رحمهم الله، الشهداء الذي دافعوا عن البلد ودافعوا عن المقدسات ودافعوا عن بلادنا.
وتحولت ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس إلى محطة لرفض الوجود الأمريكي وسياساته في العراق والتأكيد على المضي على درب الشهداء في طرد المحتل والحفاظ على السيادة، وهي الرسالة التي ضحى من أجلها قادة النصر.
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلطات السعودية للإفراج عن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول. واعتبر مكتب المنظمة الدولية قرار الإدانة والسجن الصادر بحق الهذلول مسألة مقلقة للغاية. مصادر حقوقية أكدت أن اعتقال هذه الناشطة جاء على خلفية نشاطها الحقوقي ولا علاقة لها بأية تهمة مزعومة وجهت إليها من قبل النظام الحاكم. هذا وما تزال ناشطات أخريات خلف القضبان بتهم تصفها مؤسسات حقوق الإنسان بالمبهمة. وكانت القضاء السعودي أصدرت حكما على لجين بالسجن 5 سنوات و8 أشهر بعد إدانتها بتهم ذات طابع سياسي تستخدمه الرياض ضد أي معارض. حول الإدانات بشأن قرار الحكم بسجن الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة لجين الهذلول، نستمع إلى التقرير التالي.
السعودية إلى واجهة الجدل حيال حقوق الإنسان من جديد، أثاره قرار المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول. المحكمة في قرارها حكمت على لجين بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر بعد إدانتها لما أسمته السلطات بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية، وهي التهم المعلبة والجاهزة ضد أي معارض سعودي للنظام الحاكم. وسائل إعلام سعودية ذكرت أن المحكمة أدانت الهذلول الموقوفة منذ أيار مايو 2018 مع ناشطات أخريات بموجب ما يسمى بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل السعودية مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام. وقد أفاد دبلوماسيون غربيون بأنهم منعوا من حضور جلسات المحاكمة، وأن السبب الرسمي لمنعهم هو الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. صفحة معتقلو الرأي على تويتر أكدت أن اعتقال لجين جاء على خلفية نشاطها الحقوقي وأن لا علاقة لها بأية تهمة زائفة تم توجيهها ضدها من قبل السلطات السعودية، بينما أخريات لا يزلن خلف القضبان بتهم تصفها جماعات حقوقية بأنها مبهمة. أما صحيفة الجارديان البريطانية فرأت أن الحكم سيساعد في نزع فتيل مواجهة مبكرة قد تكون ضارة مع إدارة بايدن، والتي كانت ستحدث لو تم حبسها لمدة 20 عاما أخرى كما بدا ممكنا في مرحلة ما بحسب الصحيفة. في ردود الأفعال اعتبرت الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش هبة زيادين أن محكمة الإرهاب السعودية المعروفة بظلمها على اللجين حكمت عليها بالسجن فقط على أساس نشاطها السلمي في مجال حقوق الإنسان ووصفتها بالمهزلة. وسلط اعتقال الناشطات الضوء على سجل حقوق الإنسان في السعودية التي واجهت انتقادات عالمية شديدة بعد جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول عام 2018.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. منظمات حقوقية دولية تعرب عن قلقها لتصاعد الانتهاكات المرتكبة في سجون الإمارات السرية باليمن. الاتحاد الأوروبي يصادق على اتفاق التجارة مع بريطانيا لما بعد خروجها من التكتل الأوروبي. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابة تتخطى حاجز 81 إصابة. وإلى التفاصيل، عبرت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها البالغ لتصاعد الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين في السجون السرية التي تدار وتمول من قبل قوات الاحتلال الإماراتية في اليمن. وأكدت المنظمة في بيان لها أن استمرار الصمت الدولي إزاء تلك الانتهاكات يشجع العديد من أطراف الصراع في انتهاك حقوق الأبرياء، مشددة على وجوب التحرك الحقيقي والسريع لإنهاء ملف السجون السرية. وذكر سام أن اليمن يعاني منذ بداية العدوان من انتهاكات خطيرة مست الحقوق الأساسية لمئات آلاف اليمنيين على يد تحالف العدوان، تمثل بإنشاء عشرات السجون السرية وإخفاء آلاف اليمنيين من معارضين سياسيين وحتى أناس عاديين فيها. أعلنت الفصائل الفلسطينية تشكيل غرفة مشتركة لإدارة مناورات خاصة في ذكرى العدوان على غزة عام 2008 تحت عنوان الركن الشديد، وهي الأولى من نوعها في إطار تطوير قدرات المقاومة لمواجهة الكيان المحتل. وأجمعت فصائل المقاومة وعددها 12 فصيلاً أن كافة أشكال المقاومة متاحة في القطاع لرفع الحصار وتطبيق كافة الاتفاقيات السابقة. وارتفعت وتيرة عمليات المقاومة في الفترة التي بلغ فيه العدوان الصهيوني حدوداً غير مقبولة من الوحشية والإرهاب والتعسف ضد الفلسطينيين. يذكر أن قطاع غزة يشهد منذ عدة أيام توتراً وقصفاً لعدة مواقع في القطاع من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدد بالتصعيد. اعتبرت حركة حماس قرار الكيان الصهيوني بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح مضاد للفيروس أو لفيروس كورونا أمراً مخالفاً للقانون الدولي والإنساني، خصوصاً اتفاقيات جنيف. عضو مكتب العلاقات الدولية بالحركة باسم نعيم أكد أن هذا القرار يعكس السياسة العنصرية للصهاينة تجاه الفلسطينيين، مبينا أن هذه الخطوة سلوك متوقع من الكيان بعد إقرار الكنيسة عام 2018 قانونا يدعم التمييز العنصري. وأشار القيادي بحركة حماس إلى مواد اتفاقية جنيف التي تلزم الاحتلال بتقديم الرعاية الصحية والعلاج اللازم للأسرى. صادق الاتحاد الأوروبي على اتفاق التجارة مع المملكة المتحدة لما بعد خروجها من التكتل الأوروبي، وتشمل صفقة البريكسيت حزمة اتفاقيات إضافية متعلقة على وجه الخصوص بمسائل الطاقة النووية وتبادل المعلومات السرية، فضلا عن مجموعة من الإعلانات المشتركة بين الجانبين. وكانت لندن وبروكسل نشرتا بوقت سابق نص مشروع الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد البريكسيت الذي تم تنسيقه بينهما مؤخرا بعد مفاوضات طويلة وصعبة. أفادت مصادر طبية دولية أن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 81 مليون شخص، فيما ارتفعت نسبة الوفيات الناجمة عنه لأكثر من 1,770,000. وسجلت الولايات المتحدة المتضرر الأول في العالم من الجائحة أكثر من 19.5 مليون إصابة، تليها الهند بما يزيد عن 10,200,000. وحافظت البرازيل على المركز الثالث عالميا بعد إعلان سلطاتها تجاوز الإصابات 7,400,000 تعقبها روسيا بما يفوق 3 ملايين حالة، كما حلت فرنسا بالمرتبة الخامسة لتأتي بعدها كل من بريطانيا وتركيا وإيطاليا على التوالي. حول المستجدات بشأن فيروس كورونا على المستوى العالمي نتابع هذا التقرير.
أسوأ ما في وباء كوفيد-19 ربما لم يحدث بعد رغم التوصل إلى لقاحات للفيروس، خاصة مع ظهور سلالات جديدة له ساهمت في تجاوز عدد المصابين عتبة 80 مليون حول العالم ووفاة أكثر من 700,000 شخص. فالولايات المتحدة وحدها سجلت أكثر من 19 مليون حالة إصابة بعد انتقال الفيروس لمليون شخص في أقل من أسبوع، عدد قياسي يتوقع أن يشهد زيادة مفاجئة بحسب كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي الذي أوضح أن ارتفاع وتيرة السفر أثناء فترة العطلة يدفع البلاد إلى مرحلة حرجة، مؤكدا أن أحلك أيام المعركة ضد كوفيد أمام الأمريكيين وليست خلفهم. وأمام انتشار طفرات فيروسية أكثر عدوى من السلالة الأصلية لكوفيد-19، تجاوز عدد الإصابات في جنوب أفريقيا عتبة 1,000,000 حالة لتصبح أول دولة في القارة السمراء تصل إلى هذا العدد. غالبية المصابين أصيبوا بالسلالات الجديدة لكورونا، ولذلك تدرس حكومة جنوب أفريقيا فرض قيود جديدة للسيطرة على الوضع بعد أن بدأ فيروس كورونا البريطاني ينتشر حول العالم ووصل إلى كوريا الجنوبية التي أعلنت تسجيل إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة تسكن في لندن، ووصلت سيئول قبل أسبوع تقريبا. اكتشاف إصابات بهذه الطفرة الجديدة في العديد من دول العالم وخاصة الأوروبية منها جعل السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيلها أكثر من 5,900 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد لأكثر من 1,200,000 شخص. المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري أكدت وفاة 121 خلال الساعات الماضية، لتتخطى نسبة الوفيات الناجمة عن الفيروس منذ انتشاره في الجمهورية الإسلامية 54,000 حالة، مشيرة إلى تماثل ما يزيد عن 960,000 للشفاء. استهدفت الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا بقذائف المدفعية مناطق متفرقة من محافظتي الرقة والحسكة في سوريا، وأفادت مصادر محلية أن هذه الجماعات قصفت محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة وعدة قرى بريف الحسكة الشمالي، مشيرة إلى تعرض ممتلكات الأهالي لأضرار جسيمة من ضمنها محاصيل زراعية. يذكر أن وزارة الدفاع الروسية نشرت وحدات إضافية من الشرطة العسكرية بمدينة عين عيسى بسبب تصاعد حدة التوتر بين ميليشيات قصد الموالية لواشنطن وفصائل إرهابية مدعومة من أنقرة. استنكر حزب الله في بيان له قيام بعض الأشخاص بحرق خيام النازحين السوريين في بلدة بحنين المنيا، معتبرا ما حصل جريمة بحق مواطنين سوريين أبرياء، ودعا حزب الله الجهات المختصة إلى ملاحقة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم منعا لتكرار هذه الحوادث المؤلمة، مشددا على ضرورة المحافظة على روح التعاون والأخوة القائمة بين الشعب اللبناني والأشقاء السوريين. شرعت سلطات بنغلاديش بنقل مجاميع من لاجئي الروهينجا إلى جزيرة معرضة للفيضانات في خليج البنغال رغم معارضة ناشطين حقوقيين لهذا الإجراء، ونقلت الحكومة مجاميع لهذه الأقلية المسلمة من مخيماتهم إلى أحد الموانئ تمهيدا لنقلهم إلى جزيرة تدعى باشان تشار. إلى ذلك قال العديد من الروهينجا أنهم تعرضوا للضرب والترهيب للموافقة على الانتقال، وتسعى داكا لنقل 100,000 منهم إلى الجزيرة ذاتها، فيما اعترضت مؤسسات حقوقية على هذه الخطوة معتبرة باشان تشار جزيرة معزولة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تطالب أوروبا بالتراجع عن خطواتها والالتزام بالاتفاق النووي بشكل فعال. القضاء العراقي يعلن أن التحقيقات بشأن اغتيال الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بلغت مراحل متقدمة. دعوات أممية لإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول بعد الحكم عليها بالسجن. وشكرا وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. من يتابع التاريخ السياسي للعالم تلفته ظاهرة غريبة تتلخص في أن صفة الطاغية كانت في الغالبية العظمى للحكام الذين حكموا الشعوب في الشرق وفي الغرب، ويلاحظ أيضا أن هؤلاء الطغاة كانوا موضوعا للكراهية والخوف ولم يكونوا أبدا موضوعا للحب والإعجاب. ومما يدل على هذا في الحياة الغربية أن القوانين الدستورية لم تصدر إلى بعد ثورات شعبية أو بعد ضغوط قوية على الحكام. فقانون العهد الأعظم الذي صدر في إنجلترا عام 1215 للميلاد هو أول وثيقة مدونة بعد ثورة الأشراف والكنيسة على الملك جون، فتحررت الكنيسة وتحددت حدود الملك الإقطاعية. ويدل على ذلك أيضا الثورة الكبيرة التي قامت في فرنسا عام 1789 للمطالبة بحقوق الشعب والعمل على احترام حريته، وصدر إعلان حقوق الإنسان الذي أصبح وثيقة عالمية أخذت عنه مختلف الدساتير الأوروبية. يبدو أن الطغيان هو أقدم النظم السياسية عند اليونان وفي الشرق، ويبدو أن الشاعر اليوناني أرخيلوخوس كان أول من استخدم كلمة طاغية عندما أطلقها على الملك جيجز ملك ليديا الذي أطاح بملكها السابق واستولى على الحكم، بيد أنه من غير الواضح المعنى المراد أنذاك من كلمة الطاغية، أكان يراد بها المغتصب أم الملك فقط؟ ويبدو أن كلمة الطاغية في بداية استخدامها لم تكن تعني بالضرورة حاكما شريرا، ففي العصور اليونانية وعلى التحديد في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد كانت الكلمة تعني في بعض استخداماتها الملك أو الحاكم، ثم بدأت الكلمة تحمل معنى كريها هو الذي لا تزال تحمله إلى الآن ابتداء من الجيل الثاني من طغاة الإغريق، إذ سرت موجة من الكراهية لكل من يتوسم فيه أنه يعمل على تنصيب نفسه طاغية. ومع هذا استخدم أسخيلوس وسوفوكليس في القرن الخامس قبل الميلاد كلمة طاغية لترادف كلمة الملك، غير أن فلاسفة القرن الرابع قبل الميلاد لا سيما أفلاطون وأرسطو أعلنوا بوضوح حاسم التفرقة بين اللفظتين، فلفظة الملك تطلق أنذاك على الحاكم الجيد أو الصالح، في حين تطلق لفظة الطاغية على الحاكم الفاسد أو الشرير. وعندما اعتزل صولون السياسة وتفرغ للشعر كان يشير إلى أنه رفض أكثر من مرة أن يكون طاغية، ويمكن أن نفهم ما الذي كان يعنيه الطغيان في أثينا في ذلك الوقت. كان صولون يقصد أنه كان متساهلا للغاية مع الأرستقراطيين، وأنه رفض مصادرة أملاكهم وأراضيهم وإعادة توزيعها كما هي عادة الحكام الطغاة أنذاك حين يصلون إلى الحكم، وهذا هو ما فعله كيبسليوس طاغية كورنثا الشهير عام 650 قبل الميلاد، وهو الذي يفتتح به المؤرخون عصر طغاة الإغريق، وخلفه ابنه برياندر الذي مات سنة 585 قبل الميلاد. وقد اهتمت معظم الآداب القديمة التي تحدثت عن الطغاة اهتماما خاصا بالفرص غير العادية المتاحة أمامهم للاستمتاع باللذات الحسية المختلفة. ومن هنا كان أفلاطون بارعا عندما قال إن غاية هذا الحكم إشباع شهوات الحيوان الأكبر. وعندما فسر صولون لأصدقائه سبب رفضه لوظيفة الطاغية، ركز كل حديثه حول المغريات المادية التي يكون الطغاة قلقين بشأنها. هذا من حيث السلوك العملي. أما من حيث الشكل الدستوري لهذا اللون من ألوان الحكم، فإنه لم يكن للطاغية دستور ولا موقع رسمي محدد الصلاحيات. المهم لديه أن السلطة تتمركز في يده، فلا قانون إلا ما يأمر به، حتى لو خالفت أوامره القوانين القديمة للبلاد، بل إنه هو نفسه قد يصدر أمرا أو قانونا جديدا بشأن مسألة ما يخالف ما أصدره من قبل. فلا غرابة إذا ما اتسم حكم الطغاة بالتناقض الواضح، وقد تكون القوانين والقرارات التي اتخذها مبينة على الانفعال، والانفعال بطبيعته وقتي متقلب، وقد يكون ما يتخذه من قرار بالغ الخطورة لأنه يرتبط بحياة الناس. وبمرور الزمن أصبح الحكم الذي ينفرد به رجل واحد أمرا بغيظا في اليونان، ومن ثم ازدادت الكراهية للطغيان، بل أصبح قتل الطاغية واجبا وطنيا. وفي القرن الرابع لخصت الفلسفة اليونانية ممثلة في أفلاطون وأرسطو هذه الكراهية للطاغية الذي غدا حكمه أسوأ أنواع الحكم على ظهر الأرض. والخلاصة يا أخي أن الطغيان الإغريقي له سمات عامة يمكن استخلاصها من تاريخ أولئك الطغاة ومن سيرتهم. وأهم هذه السمات: أولا، أن الطاغية يصل إلى سدة الحكم بطريق غير مشروع، كأن يأتي بوساطة المؤامرات أو الاغتيالات أو القهر والغلبة بطريقة ما. وباختصار، إن الطاغية شخص لم يكن من حقه أن يحكم لو سارت الأمور سيرا طبيعيا، لكنه قفز إلى منصة الحكم بطريق غير شرعي، وهو لهذا يتحكم في شؤون الناس بإرادته هو لا بإرادتهم، ويحاكمهم بهواه لا بشريعتهم، وهو يعلم من نفسه أنه الغاصب والمعتدي، فيضع كعب رجله في أفواه ملايين الناس ليمنعها عن النطق بالحق. ثانيا، إن الحاكم الطاغية لا يعترف بقانون أو دستور في البلاد، بل تكون إرادته هي القانون الذي يحكم، وما يقوله هو يغدو أمرا واجب التنفيذ، وما على المواطنين إلا السمع والطاعة. ثالث سمات الطاغية اليوناني عزيز المستمع أنه يسخر كل موارد البلاد لإشباع رغباته وملذاته أو متعه التي هي غالبا ما تكون حسية متدنية، وقد يكون من متعته طموحاته في توسيع مملكته وضم المدن المجاورة أو الاعتداء على بعضها لتدعيم ثروته أو لإقامة إمبراطورية يحلم بها. السمة الرابعة أن مثل هذا الحكم ينفرد بخاصية أساسية في جميع العصور، وهي أنه لا يخضع لأي نوع من المساءلة أو المحاسبة أو الرقابة. والواقع أن الطغيان في أي عصر هو صفة للحكومة المطلقة العنان التي تتصرف في شؤون الناس كما تريد بدون خشية من حساب ولا عقاب، والحكومة لا تخرج عن صفة الطغيان هذه إذا لم تكن تحت المراقبة والمحاسبة. عزيزي المستمع، نحن لا نستغرب حين نقرأ في مصادر التاريخ أن الوليد بن يزيد مثلا استفسر ذات مرة متسائلا باندهاش فقال: أيمكن للخليفة أن يحاسب؟ أي هو يستنكر الحساب من الله تعالى، فما بالك بالحساب من الناس؟ أما السمة الخامسة من سمات نظام حكم الطاغية كما عرفته بلاد اليونان، ففيما يقترب الطاغية من التأله، ومنهم امتدت هذه السمة إلى كثير من طواغيت التاريخ في القديم وفي الحديث. الطاغية يرهب الناس بالتعالي والتعاظم، ويذلهم بالقهر والقوة وسلب المال حتى لا يجدوا ملجأ إلا التزلف له وتملقه. وربما اختلط على بعض عوام الناس الإله المعبود والمستبدون من الحكام، ولهذا خلعوا على المستبد أو الطاغية من صفات الله سبحانه وتعالى شأنه علوا كبيرا، مثل ولي النعم والعظيم الشأن والأوحد وإلى آخر قائمة الألقاب التي تمنح للطاغية زيفا واغتصابا. وما من مستبد سياسي إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك فيها الله عز وجل، وبهذا يصبح الحاكم هو القاهر الواهب المانع، الجبار المنتقم، المقتدر المهيمن المهيب. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. أيها الإخوة، هنا انتهت حلقة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله. We'll be right back.
حاسب نفسك 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 أول بأول اوعى تقول العمر طويل أجلك لما يحل معاده ما بينفعش معاه تأجيل حاسب نفسك أول بأول اوعى تقول العمر طويل أجلك لما يحل معاده ما بينفعش معاه تأجيل حاسب نفسك أول بأول اوعى تقول العمر طويل حاسب نفسك 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 على التكلف شوف حلال او اصل حرام واللي في اكله ما بيدققش احسن لي لو عشنا صيام حاسب نفسك على التكلف شوف حلال او اصل حرام واللي في اكله ما بيدققش احسن لي لو عشنا صيام لقمه حلال تبنك وتفيد فيها حلاوه وطعم جميل حاسب نفسك 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 على ظنك وعظن بغيرك سوء وتبين قبل ما تحكم لتتجنى على المخلوق حاسب نفسك على ظنك وعظن بغيرك سوء وتبين قبل ما تحكم لتتجنى على المخلوق افرض دايما حسن النية على ما يبان لك منه دليل حاسب نفسك 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 على اللي في ايدك ملكك ولا ملك الغير وعالشر تقرب منه وزن نفس طريق الخير حاسب نفسك على اللي في ايدك ملكك ولا ملك الغير وعالشر تقرب منه والزم بس طريق الخير خلي النفس عفيفه غنيه مهما يكون الرزق قليل حاسب نفسك 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 على اللي جنيته ويا اخوانك طول اليوم وزن ربحك جنب صرتك وانت لوحدك ساعة النوم حاسب نفسك على اللي جنيته ويا اخوانك طول اليوم وزن ربحك جنب صرتك وانت لوحدك ساعة النوم صف حسابك هنا في الدنيا أصل حساب الآخرة طويل حاسب نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك حاسب نفسك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
متنزهات إيران،
رياض الحكمة والجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال. أعزائنا المستمعين، منذ الحلقة الماضية بدأنا الحديث بأشهر وأهم متنزهات العاصمة طهران، وقلنا إنها ثلاثة، هي متنزه ياوران، ومتنزه سعد آباد، ومتنزه عالم النبات. ولقد تعرفتم على متنزه ياوران في شمال طهران وما فيه من قصور، واليوم نأخذكم إلى متنزه سعد آباد، فتابعونا.
نعم أيها الكرام، في الجزء الجنوبي من سهول البورز وشمال مدينة طهران يقع متنزه سعد آباد، وهو متنزه كبير إذ تبلغ مساحته 100 هكتار. وتحد هذا المتنزه من الشرق منطقة باسم جولاب داري، ومن الغرب منطقة فيلينجاك. أما جارة المتنزه من الجنوب فهي منطقة تجريش. وفي عام 1299 شمسي الموافق لعام 1920 ميلادي، وفي أواخر العصر القاجاري، سيطر رضا بهلوي والد شاه إيران السابق على مساحة من أراضي سعد آباد تقدر ب8000 متر قريبة من نهر دربند.
ومن بعد ذلك أضيف إلى هذه المساحة مرتفعات علي خان والي التي يقع عليها قصر أحمد الشاهي. وفي سنة 1922 للميلاد أنشأ رضا خان القصر الأخضر في هذا المكان. وبمرور الوقت توسعت سعد آباد بعد أن انضمت إليها مناطق أخرى من شمال طهران مثل جعفر آباد وقاسم آباد، وصارت منطقة سعد آباد محل الإقامة الصيفية لأول ملوك الأسرة البهلوية. وشأنه شأن السابقين من الملوك، ترك رضا خان قصور سعد آباد بعد أن نحي عن الحكم في عام 1941 للميلاد من قبل الحلفاء وخلال الحرب العالمية الثانية، وأبعد إلى خارج إيران. وتتوفر المياه لمتنزه سعد آباد من نهر دربند الذي يخترقه من الجزء الشمالي، وخلال التوالي العقود أضيفت قنوات أخرى للري بلغت 12 قناة، البعض منها لا يزال قائما والبعض الآخر منها اندثر. لا زال برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال، يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عسانا إن متنزه سعد آباد في شمال طهران متنزه متميز يتصف بتنوع أشجاره ونباتاته. والأشجار في هذا المتنزه ما بين مثمرة وغير مثمرة، ومنها أشجار الصنوبر وأشجار الجوز. إضافة إلى هذا، فإن الكثير من النباتات في سعد آباد ليس من أصل إيراني، وقد استقدمت من خارج إيران، إلا أنها وكمثيلاتها في متنزه ياوران ألفت البيئة التي تعيش فيها.
ولابد أن نذكر أعزائي المستمعين هنا أن تنظيم المزروعات في متنزه سعد آباد لا يقوم على نظام هندسي محدد، بل هو تابع لانحدارات الأرض وحركة المياه. والملفت أن أسلوب إنشاء الحدائق الأوروبية ملحوظ في متنزه سعد آباد، وأن مساحات واسعة من سعد آباد تبدو خضراء مغطاة بالثيل أو الحشائش، وهذا لم يكن مألوفا في قديم المتنزهات الإيرانية، وقد تعرفتم على عديد منها خلال الحلقات السابقة.
مستمعينا الكرام، وفي متنزه سعدآباد تتناثر القصور التي كان يسكنها الحكام البهلويون، إلا أن هوية المكان هذا تغيرت من بعد انتصار الثورة الإسلامية التي أنهت الحكم البهلوي والنظام الملكي في إيران إلى الأبد.
إن مجموعة سعدآباد أو لنقل مجمع سعدآباد هو اليوم مجمع ثقافي فيه العديد من المتاحف والقصور، ومن هذه القصور والمتاحف قصر شهواند والقصر الأخضر والقصر الأبيض وقصر أحمد شاهي ومتحف الفنون الجميلة والمتحف العسكري وقصر بهمن ومتحف مير عماد للخط ومتحف الأواني ومتحف العبرة ومتحف التاريخ الطبيعي.
أحبتي الكرام، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية جولتنا في سعدآباد متنزها وقصورا ومتاحف.
حتى لقاء جديد ومتنزه آخر ضمن برنامج متنزهات إيران رياض الحكمة والجمال، والذي يأتيكم دائما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها.
حسرات يا دموعي الهابي في ضلوعي، فإلى الله رجوعي
بين كفي لاحت في بعد حين أحمل ما عساني ضياعي من ضياعي أفعل وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصل والجبين صار يحكي والمآقي تسأل هل تراه ساو فيمضي، هل تراه يرحل، هل تراه للجنان أم لنار ينقل. يا لبوسي كل أهلي مشفيق أو معوين صافحوني ثم قاموا بالمسير عجلوا قبلوني ويح نفسي أي وجه قبلوا ودعوني دون رجوى والدموع تهمل، فإلى الله رجوعي، فإلى الله رجوعي.